الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا على خاتمه مباحث كتاب الطلاق باثر شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي اكتفى المصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى به في الباب. وقفنا عند مسألة في صفة الطلاق، وهي على نوعين كما ختم المجلس السابق: الأول الطلاق السني، والثاني الطلاق البدعي. وهذه المسألة هي رأس مسألة حديث ابن عمر، وقد سبق عرض شجرة إسناده وطرقه، وقد أظهرت لنا بوضوح لا خفاء فيه ما عليه الأربعة وغيرهم من جماهير العلماء قاطبة من وقوع الطلاق في الحيض مع تحريم، خلافا لابن حزم ومن تبعه كابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، تبعا لتلك الرواية الشاذة من طريق أبي الزبير والتي اختلف عليه فيها كما سبق ذكره، وبعض التعليلات والتأويلات غير الممدوحة، والقياس المصادم لصريح النص. وسوف أكتفي بذكر ما قاله ابن حجر في الرد على ابن حزم وابن تيمية وابن القيم صراحة على غير عادته معهما، أي مع ابن تيمية وابن القيم، فلا مجال بعد للاستطراد في مناقشة المخالف لصريح النص من غير إظهار لمثله أو أعلى منه أو أقل، إذ لا نص معهم في ذلك إلا الرواية الشاذة هذه، وقد أظهرت شغرة الإسناد ما فيها حقيقة. ونرجع إلى مفردات حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قوله أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق ذكر أشهر مسائل الطلاق بما يكفي لطالب العلم معرفة والفتوى به. قوله فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلاق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض، واسمها آمنة بنت غفار كما قاله النووي رحمه الله، ولقبها النوار، وهذه الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى جاء في لفظ عند أحمد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عزل أحمد، ولم نذكر به لا في المسند ولا في غيره، فربما يكون في مصادر أخرى أو يعني زلت قلم الحافظ الله أعلم، لكن ذكر بإسناده عند أحمد من طريق أحمد بأنه اسمها النوار، فجمع بينهما الحافظ رحمه الله على المشهور بما قاله النووي أنها آمنة بنت غفار وتلقب بالنوار، إذ لم يقف هو رحمه الله تعالى على اسم للنوار كزوجة ابن عمر، فقد يكون الاسم هكذا على المشهور كما ذكر النووي وغيره، واللقب يكون النوار، فهي آمنة بنت غفار اللي هي لقبها النوار. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السياق، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء السياق ذكرته لأجل السياق الأول أنه طلق امرأته حائض على عهد رسول الله، ولو لم يذكر هذا السياق أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في السياق الأول لاستلزم أن ذلك وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا دي من الروايات الصغيرة صحيحة جدا، ما أدري كيف فاتت على ابن القيم، إذ من ضمن التأويلات والتعليلات التي جعلت الحافظ ابن حجر يرد على ابن القيم بأسلوب غير لائق إنه ربما يكون هذا على عهد عمر ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري ما هو السبب في هذا، فلعله ذهول عن الروايات أو بعض الروايات رحم الله من سلف. والطلاق كان مرة واحدة، كان تصفيقة كما صرحت بذلك الروايات الصحيحة، صحيح؟ بعض الناس لا طليقتين أظن حكم على بالنكارة أظن يوما، فكلها بنا طلق طليقة واحدة. قوله فتغيظ منه أو فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أجل ذلك وبسببه. والغيظ تغير يحصل للإنسان عند احتداده، وهذه في رواية سالم بن عبد الله، وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمر. سالم بن عبد الله ابن عمر ابنه، تمام. وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه، تمام. يعني الحافظ يقول في إشعار إشارة على أنه شيء تغيظ، ما هيكون في تغيظ وزعل إلا ما يكون في شيء كأنه نهى عنه قبل كده وارتكب ثانية، تمام. فالحافظ يقول في إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه، وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه. ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال أنه عرف حكم الطلاق في الحيض وأنه منهي عنه. هذا جميل، وده يعني توجيه جيد. ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك، يبقى النهي لا تطلق في الحيض، ما يعرفش إيه الحكم. طب ماذا إذا وقع ماذا يفعل؟ فده طبعا ده توجيه جيد منه رحمه الله، كما عزوتك للفتح وكشف اللسان للسفريني لأجل هذا الاقتصاف منه في مطلع توضيح قوله صلى الله عليه وسلم فتغيظ، أي من أجل ذلك وبسببه. والغيظ تغير يحصل الإنسان عند احتداده، وهذا نقل من السفريني، لذا عزوت إليه لأجل هذا الاقتصاف. ونقل ابن حجر عن ابن العربي سؤال عمر الوارد في المسألة محتمل لأن يكون أنهم لم يروا قبلها مثلها فسأل ليعلم، وده قريب من كلام الحافظ. ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن قوله تعالى فطلقهن لعدتهن، وقوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أراد أن يعلم أن هذا قر أم لا. ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك. يحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك. وهذا الاحتمال الأول والثاني والثالث مقارب للذي قاله الحافظ ابن حجر. وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله محمد ابن علي بن موسى القشيري، دائما نقول ابن دقيق العيد وما ذكرنا نحن نقول اسمه، تمام. الإمام رحمه الله تعالى له ترجمة حافلة للغاية، يعني رحمه الله تعالى فيه كلام حافل ماتع، يعني ملطف ومرتب للقلوب. محمد ابن علي بن موسى القشيري ولد 625 مات 702 هجرية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الطلاق، ذا بالنقل بالنص من الإحكام له، الطلاق في الحيض محرم للحديث. طبعا ده مطبق عليه، تحريم ده مطبق عليه. وذكر عمر ذلك صلى الله عليه وسلم لعلة ليعرف الحكم، ليعرف الحكم. تجد هذا ائتلاف من كلام ابن رقيب وكلام ابن حجر وكلام ابن العربي في هذا التوجيه. وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا، وكان يقتضي الحال التثبت في الأمر، أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك إذا عدم عليه. ودي في إشارة إلى ارتباط الحاكم أو ولي الأمر برعيته، تمام. التثبت في الأمر أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك إذا عزم عليه. والسؤال ما علة تحريم الطلاق في الحيض؟ على قولين. القول الأول قالوا لتطويل العدة، حيث إن بقية الحيض لا تحسب منه من العدة، وفي ذلك إضرار بها. وقد دل الحديث على ذلك بقوله ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. يبقى امساك حتى تطهر وبعدين تحيض وبعدين تطهر. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. في لفظة مهمة يأتي فيها كلام لحكرا وترتب لها أحكام ذكرتها، يعني الأئمة رحمه الله تعالى ما تركوا شريدة ولا وردة في أصول الأحكام إلا سواء كان آيات أو أحاديث إلا وتكلموا وخرجوا منها الأحكام. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها في سياق طاهرا قبل أن يمسها. لو ما كانش طاهرا يبقى ما نفى من قبل أن يمسها إيه؟ لأنه مش هيجمع في الحيض صح؟ يبقى السياق هيقضي بإن الطهر برضه تمام؟ فلكن هذه اللفظة هتعتبر لفظة زيادة ثقة مقبولة، مش هترتب عليها إيه كثير كلام، بل بينت المراد وكشفت عن حال السياق تماما. فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. هترتب على هذا السياق مسألة تأتي لاحقا. الثاني قالوا إن العلة الحيض نفسه فقط، مش مسألة تطول عدة، لا هو مجرد الحيض ده أمر شرعي تمام، لا تطلق في الحيض، مجرد الحيض دي نهي تمام. يبقى مقولش قال إن تطول عدة، لا مجرد إن حدث في نهي شرعي من غير ليه، لظاهر بعض السياقات فتغير منه. وفي رواية ابن إسحاق بئس ما صنع، كل طبعا رديت سبقا في شغلة الإسناد. طيب هذا الكلام ايه اللي بنستفيد منه او اللي يخرج عليه؟ شو بقى أهمية هذا الكلام؟ يبقى معرفة العلة الشرعية من النص لما يترتب عليه من حكم شرعي او من تخريج مسألة عليه، وإلا ما الفائدة من معرفة علة الحكم؟ ما هي دي كل الكلام صح؟ لأجل ذلك لعلمه الذين، هي دي بقى. يبقى أنا لما سبق كتاب الفقه الخطيب الفقه المتفقه لما قال إن الأحكام منها تعبدية محض ومنها إيه؟ معللة تمام؟ يبقى التعبدي المحض خلاص والمعلل عشان يبقى في قسط من النظر من الذين قال الله عز وجل فيه فاسألوا عن الذكر إن كنتم لعلمه الذين، هي دي. فعلم معرفة علة الحكم بتعرف الحكم ولا يترتب عليه من تخريج ما يستجد عليه. ويخرج على ذلك مسألتان. المسألة الأولى طلاق الحامل في الحيض على قول من يقول إنها تحيض تمام، وهذا على النادر. يعني لو قلنا حتى وافقنا أنها تحيض يبقى دي إيه؟ هيكون على النادر. لكن أنا لا أعلم طبينا تحيض، لكن خلينا مع كلام الفقهاء إنه لأنه معنى إن حملت يبقى الرحم أغلق تمام، خلاص ما عاد فيه دم حيض، لأن دم الحيض هو تفاعلات هرمونية تمام، ما بيكون فيه نتيجة عمليه تبويض. طب ما في تبويض، هي حملت أصلا وأغلق الرحم على 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 جنين تمام، لكن قد يكون. وإن كان فهو على النادر كما قال بعض الفقهاء رحمه الله تعالى كما سيأتي لاحقا، طلاق الحامل في الحيض على قول من يقول إنها تحيض، وهذا على النادر. فعلى هنا بقى طلاق الحامل في الحيض يمشي ولا ممشيش؟ يبقى هنخرج بقى على القول الأول اللي وقال علة الحكم التطويل هينبني حكم، واللي على القول الثاني إن هو مجرد الحيض هينبني إيه؟ حكم ثاني. واضح كده؟ طيب فعلى العلة الأولى لم يحرم الطلاق، أظن واضح أحسن واضحة. هو ليه؟ هو إيه الهدف من إنها تحيض ثم تطهر؟ براءة الراحة. طب ما الراحة فيه النن منه صح؟ يبقى ما فيش إشكالية كده. قال الكلام إيه؟ لم يحرم، عنه متفقوا على التحريم في الإيه؟ في الحيض تمام؟ وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وتعليل ذلك أن انقضاءها يكون بوضع الحمل على كل حال، انتهت القضية تمام؟ طيب وعلى العلة الثانية يحرم الطلاق لعموم الخبر، وحيث أمر بالمراجعة من غير استفصال ولا سؤال عن حال المطلقة. صحيح؟ طلقت. عندنا النصوص ما قالش طلقت بأي حال، يا تركت حامل يا ترك كذا، المسألة مسألة ايه؟ اني حاضت وطلقها وهي حاضر، صح؟ ما استفصلش حامل ولا مش حامل، ده وجه القول الثاني، من غير استفصال ولا سؤال عن حال المطلقة، وهو قول عند الشافعية. وفي القاعدة ترك الاستفصال عن الحال يتنزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال عن الحال يتنزل منزلة العموم في المقال. ودي قاعدة مهمة وخرجوا عليها كثير من المسائل، تقدر الله عز وجل ورجعنا وبقى في وقت إن شاء الله لدراسة اللي هي القواعد الفقهية، هتنفعنا كثيرا مثل هذه الأشياء أو هذه الشروحات. لكن يعكر عليها بأنه ترك الاستفصال لندرة الحيض في الحمل، والنادر لا حكم له. التخريج الثاني على إثر معرفة علة حظر الطلاق في الحيض، إذا سألت المرأة طلاقها في الحيض، إذا سألت المرأة طلاقها في الحيض تريد أن تطلق، أولا أجمعت الأمة على تحريم طلاق المرأة في حيضها بغير رضاها، بغير ايه؟ بغير رضاها، علشان القول الأول العلة تطويل الايه؟ هو خاف عليك، فده مش خاف على نفسه، عشان كده حطوا خاف ايه؟ بغير رضاها، حتى لا تظن ان في طلاق في نقل الإجماع. ده حكام نووي بن ملقن وغيرهما. ولو طلقها أثم ووقع طلاقه عندهم خلافا لابن حزم ومن تبعه على اسم انه الطلاق في الايه؟ في الحيض، كلهم طبعا على كما سبق، خلافا لابن حزم ومن تبعه، قال لم يقع طلاق الحائض، لم يقع طلاق الحائض. ثانيا على العلة الأولى اللي هو أن العلة تطويل العدة، لا يحرم الطلاق لرضاها به، تمام؟ هي التي طلبت عشان يحافظوا عليها، وهي التي طلبت. وعلى الثانية يحرم، وهذا ظاهر على الأصح عند الشافعية، وقد يقال في ذلك كما قيل في المسألة الأولى من ترك الاستفصال، والعمل بظاهر الحديث أولى إلا بقرينة ظاهرة. فرع: إذا طلق في الحيض وقع وحسب من طلاقها، إذا طلق في الحيض وقع وحسب من طلاقها، جبناه منين؟ صريح الرواية النص أحسن، كما هو صريح الرواية عن ابن عمر نفسه كما سبق. سبر هذه المرويات من طريق الحفاظ الثقات الأذلات ومن دون، وآثم لوقوعه في محل التحريم، يبقى وقع الطلاق مع إيه؟ مع التحريم، تمام؟ عشان كده قالوا ده طلاق بدعي. هذا ما عليه كافة العلماء الأربعة وغيرهم، خلافا لمن شذ كابن حزم وابن علية. ابن علية لا تظن أنه هو إسماعيل ابن إبراهيم، هذا إمام حافظ من أئمة أهل السنة، ده ابنه بقى، إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، تمام؟ ابن علية ده اللي هو ابن إبراهيم، اللي هو اسمه إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم، احنا نعرف إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية اللي هو إمام الحافظ، ده من إمام أهل السنة، انتبه، هذا تنبيه في قمة الأهمية، تمام؟ لأنه بعض المعاصرين ظن هو ابن علية من أهل السنة، وهذا غلط فظيع، أظن نبهت على هذا قبل ذلك في مرة من المرات. إبراهيم هنا يقول ابن علية هنا ليس هو إسماعيل ابن هذا إمام أهل السنة، لا نقاش فيه، إمام كبير. المعني من هذا اللي هو أنا عفرق على حاشية الجمع، ابن علية هذا إبراهيم ابن إسماعيل ضال من فقهاء المعتزلة، ابنه، تمام؟ ابنه، اللي هو إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي. المعنى هنا في ابن علي اللي هو ابن يأتي بكثير غرائب، تمام؟ فده ضل من فقهاء المعتزلة يأتي بالشوارد غالبا، تمام؟ كما قال به الشافعي وغيره رحم الله السلف. فتحت الاسم معكوفتين، ومن لا يعتد به من الخوارج والروافض فيه، ومن لا يعتد به يبقى اللي شاذ ابن حزم ومعروف طبعا منهجه يعني امام رحمه الله تعالى، وابن علي طبعا هذا الكلام مشهور عنه. ومن لا يعتد به من الخوارج والروافض فيه، قاله ابن ملقن في اعلامه بالداب النص، تمام؟ واتيك زياده لاحقا الان سريعا. وقد عزلت قوله بين المعكوفتين المذكور امامك الان من لا يعتد، ودي فائده لنا كطلبه علم، وذكرته تثبيتا لطالب العلم والاهل الحق بان الخوارج والروافض وغيرهم مثلهم لا عبره بهم لا وفاقا ولا خلافا، تمام؟ لانه البعض بيظن انك هم مش مسلمين، لا ما بهذه الصوره المعتدله هم مش مسلمين، صح؟ هذا لا اعتبار بهذه زود بقى كلمه كده بملها لك. وكذا نقل الخطبي في معالمه، وكذا نقل الخطبي في معالمه. عن الخوارج والروافض، نفس قال وعن الخوارج والايه والروافض، ده 3 على 232. وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك، اي هذا ذكرناه، لا يخالف في ذلك الا اهل البدع والضلال، لا يخالف في ذلك الا اهل البدع والضلال. وروي عن بعض التابعين وهو شذوذ. وأعزوك إلى التمهيد جزء 15 صفحة 79، وغير ذلك من النقلات، لكنها إشارة مهمة تؤكد ما ذكرت وتثبت أنه ليس كل ما يقال يعتبر، ليس كل ما يقال يعتبر. وعلى كل حال علتهم في ذلك أي علة المخالف لأنه غير مأذون له فيه، في إيه؟ الطلاق في الحيض، فأشبه طلاق الأجنبي. يبقى شفت التخريجة دي، فدام أنه غير مأذون له فيه يبقى دي كأنها أجنبية، يبقى الطلاق ده لغ وما يقعش طلاق. يعني واحد يقول المرأة أجنبية تطالق، قول من هنا الصبح يا مالك علاقة بيه، تمام؟ فأصبح طلاق الحيض هنا غير ما ذلوا فيه، تمام؟ هو ليه قال ابن حزم هذا الكلام؟ لأنه أصلا اعتمد على الروايات اللي سبقت من طريقه، ذكرنا عليها يوم بشوز أو النخارة، صحيح؟ تمام؟ فهو اعتمد على هذا، لكن أول الكلام بتاع له بعض الروايات، لكن عدت عليهم الروايات كما تأتي، حسبت علي تطبيق، اللي هو مين؟ ابن عمر نفسه. قلت لك استكنا البخاري بإسناد البخاري صدر رباعي له كالشمس، فقط هذا السياق، تمام؟ فطبعا كلامه هنا ده التعليل غير وجيه. قال ابن الملقن رحمه الله وذلك باطل، شوف بقى جابها من جهة تانية، وذلك باطل للأمر بمراجعتها، بمراجعة تكون عن ايه؟ عن شيء وقع، لأنه لو لم يقع لم تكن رجعة. ولا يقال إن الرجعة هنا الرجعة اللغوية، وهي الرد إلى حالها الأول من غير احتساب طلقة، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة عليها، وأن ابن عمر قد صرح بأنها حسبت من طلاقها كما سلف في المسألة الحديثية، ورجعها كما أمر الشارع، وكأنهم تمسكوا برواية أبي الزبير عن ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. ولكن قال أبو داود لم يروى لأبي الزبير أنكر من هذا. انتهى كلامه من الإعلام، وعزوتك الإحكام لابن خكر أيضا أما الخطابي فقال في معاليم بالعزو المذكور، وقال أهل الحديث لم يروى أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئا باتا يحرم معه المراجعة ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئا جائزا في السنة ماضيا في حكم الاختيار وإن كان لازما على سبيل الكراهة. ده كلام الخطابي. أما البياقي في معرفة السنن والآثار بالعزو المذكور بعدما ذكر كلاما في صفحات من صفحة 27 إلى صفحة 28 ذكر كلاما عن الشافعي رحمه الله تعالى بالأسانيد، ذكر كلاما بأسانيده للأخبار الواردة، ثم ذكر في آخر صفحة 29 هذا اللي ذكرته. طبعا ده كلام من طريق أنا بسط الشافعي القول بذلك، وحمل قوله ولم وحمل أي الشافعي قوله ولم يره شيئا على أنه لا يحسبه شيئا صوابا غير خطأ، يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه. ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة ولا يؤمر بها الذي طلقها طاهرا، كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا، يعني لم يصنع شيئا صوابا. ده كلام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه البياقي في المعرفة كما سبق. قوله ليراجعها في سياق مره فليراجعها، قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يتعلق بالحديث مسألة أصولية، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا. المثال سبقت في كتاب الفقيه، تمام. قال في مسألة هنا ليراجعها، مره فليراجعها، هذه رأس المسألة اتكلموا فيها، هي أن هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، يعني أمرك أن تأمر فلان، أمرك أن تأمر فلان، هذه المسألة الأمر بالأمر بالشيء هل يعتبر أمر مباشر للشيء بالشيء أم لا، هذه المسألة بالضبط. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في بعض طرق هذا الحديث مره، فأمره بأمره، مره قال لعمر مره، يعني لعمر أن يأمر ابنه عبد الله، فأمره بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال وعلى كل حال فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب، فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم لصيغة الأمر بالأمر، بمعنى أنهما هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أم لا، هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أم لا. ذا كلام ابن الفقيه العيد رحمه الله، وضحت حيث عزمتك إلى الفقيه ومتطبق خديم البغدادي باب القول في الأمر والنهي في المجلد الأول تذكرون، فقد ذكرت هناك تعليقا مفيدا، وملخص مسألتنا هذه الأمر بالأمر بالشيء له طريقان. أنا أمنتها الجملة دي أمنتها هناك، تمام. الأمر بالأمر بالشيء له طريقان، دي ملخص الكلام اللي ذكرته على الحاشية هناك، يظهره السياق ودلالة السياق. إزاي؟ قد يكون ليس أمرا به، قد يكون الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، وقد يكون أمرا به. إيه الدليل على هذا الكلام؟ أما الأول كقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فهذا ليس أمرا للصبي ولا إجابا عليه، صح؟ وإنما الأمر مين؟ الأمر للوالد، لأنه طبعا كما سبق أنه الأمر والضرب ده كله على وجه الايه؟ التعليم والتدريب والترويج، لأنه الأول لم يكلف بعد، صحيح؟ ده اللي عليه كلمة الجمهور سواء. فأما الثاني يبقى إنما هو أمر واجب على الولي، فده يبقى يقول ليس أمرا ايه؟ ليس أمرا به. الثاني قد يكون أمرا به كقوله في حديث الباب مره فليراجعها، تمام؟ يبقى الأمر لمين؟ ركز بقى هنا، ده ادتنا الصورة هنفهم الآن. هنا الحافظ تكلم كلاما حافلا ماتع رحمه الله تعالى، ذكرته بالنص انه في أمر بالأمر بالشيء لغير مكلف، وأمر بالأمر بالشيء لمين؟ لمكلف، تمام؟ يبقى عندي مأمور أول ومأمور ثاني، يبقى واحد منهم مكلف والثاني ايه؟ غير مكلف، عشان نفهم الصورة ماشية ازاي. يبقى قد يكون أمرا به كقول صلى الله عليه وسلم في حديث الباب مره فليراجعها. الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يأمر ابنه عبد الله، أن يأمر ابنه عبد الله وعليه. فقد نقل ابن حجر في فتحه كلام ابن دقيق العيد وقال وهو حسن، اللي أنا ذكرته بالنص من كلام ابن دقيق العيد، قال رحمه الله أي ابن حجر: فإن أصل المسألة التي بنى عليها هذا الخلاف، ركز بقى هذا كلام يعني إيه؟ كلام جدا مفيد لطالب العلم، وإنه يكون عنده وعي في نظر كلام الأئمة. شوف ما تركوا شهادة ولا واردة إلا وتكلموا فيها وصارت بينهم الأمور على ما ترى. فإن أصل المسألة انبنى عليها هذا الخلاف، وكان قد ذكره فيه حديث مروا، طبعا ذكر بقى خلاف بقى إيه؟ أهل الأصول اللي يقول لا أو اللي يقول آه، واستطرد في الكلام ما ملفة في حاجة لإيه؟ اللي مثل هذا الشيء، يعني إذا حبيت ترجع أرجع بقى فتح الباري، وكلام بقى عن ابن النجار وغيره 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 من أهل الأصول اللي يقول نعم ويقول لا، وش فروع قال آه وفلوس قال لا، ما علينا، خلينا خلاصة المسألة عشان ننهي الموضوعات، تمام؟ حديث مروا أولادكم بالصلاة بالسبع فإن الأولاد ليسوا بمكلفين، ركز بقى ليسوا بإيه؟ بمكلفين، فلا يتجه عليهم الوجوب، لأن الوجوب ده لمن؟ للمكلف، هذا طفل أصلا غير مكلف، يبقى لا يتجه عليه الوجوب ده ما في كلام فيه. طيب، وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك، أن إيه؟ أن يعلموهم ذلك. يبقى هنا الأمر على الوجوب لمين؟ على الوالد، يبقى هنا واجب على مين؟ على الوالد، أدي حد المسؤولية بقى، تمام؟ علموهم اضربوهم، تمام؟ فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق، وليس مساويا للأمر الأول. وهذا إذن هو مطلب من الأولاد، مطلب واجب من مين؟ من الآباء. يبقى الأب هيتعامل بطريقة الوجوب كأمر شرعي، إنه يعتني بالأبناء الصغار من سن 7 إلى سن 10. وهذا إنما عرض من أمر خارج، وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف، وهو بخلاف القصة التي في حديث الباب. فهمنا مراده؟ إن أعمل قال إن خالق الأمر بالأمر بالشيء هنا مش هيبقى على ظاهر دلالة الأمر اللي يدل على إيه؟ على الوجوب. إذا بتكلم طفل صغير، مين المكلف بالوجوب؟ الولي. يبقى هنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعاية، ادي ضبط المسؤولية، تمام ازاي؟ طيب، قال: والحاصل ان الخطاب اذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلغا محضا والثاني مأمور من قبل الشرع. ركز ذا إن أصبح ذا تكليف ذا مكلف. بقول يا شيخ سيد قل له لا تفعل، يبقى ما على الشيخ سيد إلا الايه أي حسنت إلا البلاغ، لازم يبلغ. يعني حتى الآن إحنا كبشر بقول له أنت هتبلغ، إذا كان في حد المسؤولية أنت أو في حد الإدارة أو كمدير ما صاحب عمل إلى آخره، بقول بلغ فلان أنه يفعل. يبقى هنا الأمر المباشر صورته بقى لأنه مكلف هيكون لمين؟ للمبلغ اللي هناك بقى اللي هو هيوصله الأمر. أنا عندي حالتين، المبلغ المحض هو الأول واللي هناك المعني بالمسألة. يبقى هنا عاوز يفرق لي بين الصبي بين مكلف وبين غير مكلف. يبقى الأمر بالأمر بالشيء في الحالة الأولى هيكون الأمر الأول معني بالوجوب للولي وليس معني بالوجوب لمين؟ للصبي. الصورة هنا اختلفت في حالة إن الثاني صار مكلفا، تمام؟ فلأجل ذلك خرج هذه المسألة قال رحمه الله والثاني مأمور من قبل الشرع، وهذا كقوله لمالك بن الحوارث وأصحابه ومروهم بصلاة كذا في حين كذا، ومروهم بصلاة كذا في حين كذا، وقوله لرسول ابنته صلى الله عليه وسلم مرها فلتصبر ولتحتسب. مرها هنروح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك بكذا، أصلاً يأمرك بكذا، يبقى أمر مباشر من مين؟ وأنا مبلغ. وضحت الصورة؟ طيب. ونظائره كثير، فإذا أمر الأول الثاني بذلك، شوف بقى الحكم هو، فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلن يمتثل كان عاصيا، مخالف صراحة لمين؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم يمتثل كان عاصيا. وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف، أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه، لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء، فالصورة هي التي نشأ عنها الاختلاف، وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان. والصورة الثانية هي التي يتصور بها أن يكون الأمر متعديا بأمره للأول أن يأمر الثاني. السؤال فهذا أو الكلام نهاية الكلام رحمه الله، فهذا فصل الخطاب في المسألة، والله المستعان. انتهى كلام الحافظ رحمه الله من الفتح بالعزوي المذكور. فهمنا المسألة هذه صح؟ أنت الآن كخطيب على المنبر صح؟ أنت بتبلغ عن من؟ لا رسول، تقول الله يأمرنا، تمام؟ الله يأمركم، النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم، افعلوا لا تفعلوا صح؟ وضحت كده الصورة؟ طيب الأمر بمراجعتها على قولين. القول الأول أنه على الاستحباب، مره فليراجعها. ده كلام من؟ الأمر ده هيبقى على الوجوب ولا على الاستحباب؟ طلق امرأته في الحيض على الوجوب أم على الاستحباب؟ ده المسألة. الأول أنه على الاستحباب أو الندب، ده قول الشافعي والأوزاعي أبو حنيفة ومالك في رواية، وأحمد المشهور عنه وعليه أكثر الحنابلة. وحجتهم الصارفة أن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك. ده تعليل المسألة أو تخريج صرف ظهر الأمر بهذه الصورة، أن ابتداء النكاح لا يجب، وبالتالي قاسوا عليه الاستدامة. إذا كان أصل النكاح لا يجب صح؟ ما نسيش، احنا ذكرنا هناك في النكاح إنه بيخضع للأحكام الإيه؟ التشريعية. التكليفية الخمسة، منهم البخاري رحمه الله تعالى ومنهم هؤلاء الذين قالوا، وبالذات عند الحنابلة. واضح ازاي؟ انه قد يجب قد يحرم قد الى اخره، صحيح؟ متى مدى بكل ذلك. طيب الثاني انه على الوجوب، ده قول مالك المشهور واصحاب واحمد في رواية وعليها بعضهم وبعض الحنفية وصاحب الهداية منهم، وحجتهم ظاهر الامر الوارد به مره، يبقى الامر يدل على ايه؟ على الوجوب الا لقرينة صرفة. فاذا ابن عمر امتثل تمام، رجح ابن عمر تمام، وحسبت تطليقه كما قال. ولان الطلاق التعليل هو بقى، يبقى عندي ظهر النص الروايه والتعليل، لان الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامه النكاح فيه واجبه، لان الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة، وإلا ما قال رجعنا. ولذا قال مالك وأكثر أصحابه يجبر على الرجعة، يجبر على الإيه؟ على الرجعة. والتحقيق أن القول الأول أو أن القول بالوجوب هو الراجع لظاهر الأمر به ولإجماعهم على تحريم الطلاق في الحيض واستدامة النكاح فيه قائمة بدليل احتسابها تطليقا، وعليه فقول مالك ومن تبعه بالإجبار عليها متوجه قوي. فإن اعترض ونفذ الوقت، يعني اعترض على الرجعة ونفذ الايه؟ ونفذ الوقت، ما رجحهاش، ركز تمام، نفذ وقت خرجت الايه؟ الوقت المطلوب منه، أثم للمخالفة. وأما جعل الصارف عن الوجوب أن ابتداء النكاح لا يجب ويقاس عليه استدامته، فمتعقب بما سبق في كتاب النكاح بأنه يخضع للأحكام التكليفية من حيث الوجوب والاستحباب والمحرم والمكروه والمباح. إذن لماذا يتعلق بهذا دون غيره؟ فرع، اتفقوا على أنه إذا انقضت عدتها ألا رجعة. اتفقوا على أنه إذا انقضت عدتها ألا رجعة، لأنه وقعت طلاق. واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حامل، تزوج امرأة كتب على امرأة عقد عليها بقى زوجته تمام، وطلق وهي حاضت وطلقها، هذه الصوره هبه تمام، لم يدخل بها وطلقها حائضا، لم يؤمر بالمراجعه. ركز معايا شويه، الصوره الاولى امر بالايه؟ بالمراجعه. الصوره الثانيه لم يؤمر بالمراجعه، من يضحي ده ايه؟ هو ضحي. ايه تحريك المسألة عندكم؟ والحد والحد ليه؟ والمسألة الثانية؟ هو لماذا الحيض اصلا؟ الصبا الرحم، وفي اصلا ما حصلش حاجه ولا حد كده ماشي؟ طيب يبقى انه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعه الا ما نقل عن زفر حنف تمام؟ فطبعا طرد الباب فتحه على ايه؟ على مصراعيه، ولن يفرق، عشان كده هذه جزئيه جدا مهمه. تعقب بكآبة الكلام. طب إذا كيف تخرج المسألة إذن؟ تمام؟ وجه التغير هنا بين المدخول بها وغير المدخول بها هو علة الحكم الواردة في الخبر. ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، إلى قوله فليطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، وغير المدخول بها لعدة لها لنص الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ودي وصف قوله ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، أي يستمر بها في عصمته حتى تطهر من تلك الحيضة ثم التي تليها. ثم وهذه الرواية أجملتها رواية سالم ابن عبد بن عمر عند مسلم وغيره، قوله مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا يحتمل أن يكون أراد بذلك أن يستبرئها بعد الحيض التي طلقها، بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام، ليكون تطلقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل، أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه. قد هذه تعليلات لقوله مر فليرجع ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. نقرأ الحافظ عن الشافعي رحمه الله: أما قوله فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، أي بجماع. مسنا يعني إيه الجماع؟ هتقول لي منين؟ بقارينة الرواية قبل أن يجامعها، وأخرى فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. تمام؟ يبقى إذا تشاكلت اللفظة الأولى ظهرت اللفظة الثانية بقوله فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، إذا تشاكلت وضحت اللفظ قبل أن إيه يجامعها. قوله طاهرا قبل أن يمسها فيه أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام، هو قول الجمهور لمنطوق النص. إن بدا له أن يطلقها فلا يمسها، فإن خالف ومس مجامعا ثم طلق فقد ارتكب محرما، لأن المقصود براءة الرحم ولا يتحقق إلا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال إيه؟ إن بدا له أن يطلق خلاص، يبقى أنت مأمور بالإيه؟ بهذه الأوامر، فإن خالفت وقعت بالإيه؟ في المحدود. السؤال اللي هترتب عليه عمل ده، ماذا لو طلق؟ هل يجبر على الرجعة كما يجبر عليها إذا طلق وهي حائض؟ يبقى لو طلق في طهر جامع فيه، ده الكلام، لو طلق في طهر جامع فيه هل يجبر على الرجعة كما يجبر عليها إذا طلق وهي حائض؟ القول هيتخرج على المسألة السابقة للمالكية ومن تبعهم أنه يجبر على الرجعة، فإن امتنع أدبه الحاكم، فإن أصر ارتجع الحاكم عليه. طب ليه؟ أنا عددك المسألة في المراجعة برضو نفس الوضع، ليه؟ صح، ما هي نفس القصة، يعني أنت جمعت الطهر، جمعت الطهر وطلقت، والعصب تحديت كل البرنامج أصلا، صح؟ المقصود براءة الإيه؟ براءة الرحم، صحيح؟ وهو أنا أصلاً فإن بدل، إن بدل أنسى، بدلش أنت بقى عين في الجنة وعين فين؟ عاوز تمسك امسك، عاوز تطلق ما تجيش قربش منه، صحيح؟ تماما. فرع يعني من الوصائف الجيدة النفساء، حكم طلاق النفساء. حكم الحائط في ذلك خلافا لداود الظاهري، فقال يجبر على الرجعة إذا طلق حائضا ولا يجبر إذا طلقها نفساء. تمام. ولذلك حافظ ابن حجر قال وهذا جمود. تمام. يعني أردت أن أنقل الكلمة بكلام الحافظ رحمه الله. قوله طاهرا ستبلها أيضا مسألة، قوله طاهرا تبقى هذه لطيفة جدا مهمة. هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل؟ هذه مسائل مهمة. دي بقى يعني مسائل طلبة علم، يعني كان عايز أنا كملت هذه المسائل، عشان كده الكلام واللغط اللي بيحصل ده كله عمال يسمع وعمال يتكلم ما يعرف مثل هذه الأشياء أصلا، وتعرف هذه الأمور وتخريجاتها وإيش الكلام ده. لا يعني هذه مسائل لا يعقلها إلا طلبة علم، تخريج المسألة وعاوز نظر ولا تتعجل قبل أن تفهم السؤال مثل هذه الأشياء. هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل؟ على قولين، روايتان عن أحمد أصحهما الثاني، رواية النسائي من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله اللي هو ابن عمر عن نافع، وفيها فلا يمسها حتى يطلقها، حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها، وهذا مفسر لقوله فإذا طهرت، يبقى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها، وهذا مفسر لقوله فإذا طهرت فليحمل عليه، وده مثال للمجمل والمبين في الأصول. ويتفرع عنه هل العدة تنقضي بانقطاع الدم؟ هل العدة تنقضي؟ يعني عندنا الأول يعني قد يكون في غموض لبعض الإخوة، يعني سكت فلا يمسها حتى ماشي حتى تطهر ويطلقها. تمام. يبقى أنت مش هتمس حتى إيه؟ حتى تطهر. نعم. ولو رجعنا الى الايه ويسالونك عن المحيض صحيح، فلو هتمشي على العله بقى الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا واثباتا. طب ايه العله هنا في الايه؟ يسالونك عن، قل هو فاعتزلوا النساء في المحيط، يبقى في حيض اعتزل، انقطع الحيض ها. لا سيبني من الحديث الان، بقول ظهر الايه قدام ايه؟ ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا، الدم انقطع اذا العله راح. تمام. حكينا الصوره، وديت نفس ابو حنيفه رحمه الله خلافا لجماهير العلماء، قد يكون لم يقف على النص الوارد دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. عشان كده الحافظ أنا أتكلم كلمة جميلة جدا رحمه الله تعالى، هنستفيد منها استفادة جدا مهمة. وضح كده الصورة، ده وجه التخريج في هذه المسألة، فرق بين انقطاع الدم وبين الاغتسال بعد انقطاع الدم. ويتفرع عنه هل العدة تنقضي بانقطاع الدم وترتفع الرجعة؟ هل العدة تنقضي بانقطاع الدم وترتفع بارتفاع وترتفع الرجعة، أو لا بد من الاغتسال؟ العدة تنقضي بانقطاع الدم وترتفع الرجعة، أو لا بد من الاغتسال؟ الإجابة نلمسها في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. هنفهم المسألة الأولى والمسألة الثانية، ركز معي في هذه المسألة. قال رحمه الله والحاصل أن الأحكام المترتبة على الحيض نوعان، النوع الأول يزول بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترتب الصلاة في الذمة. أقولها تاني، قال رحمه الله: الحاصل أن الأحكام المترتبة على إيه؟ في الحيض، الأحكام المترتبة على الحيض نوعان. النوع الأول قال يزول بانقطاع الدم، يزول بالإيه؟ بانقطاع الدم. مثال قال كصحة الغسل، انقطع الدم يبقى هنا الآن أقول اغتسلي، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحضين فيها، خلاص انقطع الإيه؟ انقطع الدم، إذن تعين الاغتسال. عشان كده قال انقطاع الدم ثم الاغتسال شرطان في استحلال المرأة بالصلاة والصيام والجماع ونحو ذلك. تمام؟ يبقى هنا يقول يزول بانقطاع الدم كصحة الايه؟ الغسل. ممكن ما تغتسل كنظافة عامة، لكن اغتسال مطهر ومحل للمحظور مش هيكون اللي بعد ايه؟ اللي بعد انقطاع الدم الذي كتبه الله عز وجل. والصوم صح؟ ايه الصورة دي؟ الصورة دي احسن، شوف الصورة جدا مهمة، ركز لها، وده التعليق اللي انا ذكرته بالحشو، فهم ازاي؟ وذلك قال الحافظ ايه؟ وترتب الصلاة في الذمة. ترتب الصلاة فين؟ الدم انقطع من الان، تعين الاغتسال والايه؟ بقى في الصلاة في الذمة. وضحت الصورة ازاي؟ طيب، عشان كده انا قلت هذا بلاد الانقطاع، كحال من تلبس بجنابة من الجماع ونحوه، صح؟ جامع زوجته بالليل ودخل عليه الفجر، صح؟ انتهى من الجماع، دخل على ايه؟ الغسل. يغتسل امتى؟ ها؟ يبقى اصبح انت الان في جماع قبل الفجر. الآن الصلاة في ذمتك حال الانقضاء مع الزوج، يبقى الصلاة ترتبط في الايه؟ في الذمة. الآن بقى في صلاة فين؟ تعينت عليه، صح؟ وبالتالي لا يؤثر هذا الجماع في الصوم، يبقى في اغتسال وتدخل في أحكام الصيام وتدخل في أحكام الصلاة. واضح كده الصورة؟ طيب الثاني وطبعا ده تعديل دقيق من الحافظ رحمه الله. الثاني قال لا يزول الا بالغسل، لا يزول الا بالغسل كصحه الصلاه. صح؟ تنفع تصلي وانت منه؟ ثم اصلي وهي حال او حتى لو انقطع الدم؟ لا. يبقى لا يزول الا بالغسل كصحه الصلاه والطواف، صح؟ والطواف وجواز اللبس في المسجد. فهل السؤال بقى يقول هو رحمه الله تعالى عرض، قال فهل يكون الطلاق من النوع الثاني من النوع الاول او من الثاني؟ من النوع الاول او من الثاني؟ انت فهمت المساله اللي انا الحافظ ابن حجر هتجيب على السؤال او السؤال الثاني؟ ورحت كده الصوره؟ ها ورحت؟ طيب وعلى اثره تظهر الاجابه مما سبق. فرع، قال الحافظ رحمه الله: وتمسك بقوله ثم ليطلقها طاهرا او حاملا من ذهب الى ان طلاق الحامل سني. طلاق عليه سنه، ما في مشكله، وده قول جمهور العلماء. وعن احمد في روايه انه ليس بسني ولا بالعلم، صح؟ لانه قلنا بعض الحكم يدور مع ايه؟ معلم. خلاص هو تمسك بظاهر ايه؟ طلقها طاهرا او حاملة. تبقى طاهرا ايه بقى؟ مقيدة بايه؟ لم يمس فيه. تبقى الحامل، ما الحامل خلاص الذي في بطنها منه ابتدت القضية، يبقى الامر ينتهي بانقضاء الايه؟ بانقضاء الحامل. وهو كما قال رحمه الله تعالى عن الجمهور، لان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما كمعظم المنطوق السياق ودلالته. قوله فتلك العدة كما امر الله عز وجل، وفي رواية البخاري فتلك العدة التي أمر الله أن يطلقها، أن يطلق لها النساء. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أن يطلق لها النساء، أي أذن وهذا بيان لمراد الآية، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وردت في الخبر مرفوعة وموقوفة على ابن عمر، سبقت في الرواية صح ولا يضر هذا. فطلقهن لعدتهن، أي وقت فطلقهن لعدتهن، أي وقت ابتداء العدة. استدل به من قال إن القرء هو الطهر، لأنه أمر بطلاقها في الطهر، فلما نهى عن الطلاق في الحيض وقال إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه، علم أن الأقراء خلطان. ركز معنا المسألة دي، أنا عرفتها طبعا عرض إيه؟ عرض سريع. والمسألة على قولين، لما اتفق عليه الفقهاء والأصوليون واللغويون على أن القرء في اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر، ماذا مشارك إيه؟ طيب، وعليه تنازع الفقهاء، كل بما يأتي بقرينته الشرعية، فمن قائل بالطهر كمالك والشافعي وأحمد في رواية وغيرهم، ومن قائل بالحيض كأبي حنيفة والأوزعي والثوري وإسحاق وزفر وأحمد في أصح روايتين، واختلفوا ثانية في متى تنقضي عدتها. ها؟ يبقى لو قلنا هي القرب هو الحيض، هتحسب العدة بالحيض ولا بالطول؟ على قولين كما سبق. واختلفوا في متى تنقضي العد، ركز بقى. طيب، فمن قال بالطهر قال لا تنقضي حتى يمضي يوم وليل، وفي قول لهم بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث، ومن قال بالحيض قال حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت الصلاة، وفي قول لهم حتى ينقضي بنفس انقطاع الدم، ولا أعلم حتى الآن قرينة شرعية منصوصة في المسألة، وكلها قائمة على الاستنباط والقياس كما رأينا. وفي كلام الحافظ ابن حجر السابق ذكره في ملخص ما يترتب على الحيض ما يدل على ذلك، والقرينة الطبية في ذلك أن دورة الحيض الشهرية يعني كل شهر، يسمعها دورة ايه؟ شهرية، يعني كل شهر تبدأ كل يوم 21 من كل شهر غالبا، تمام؟ من الشهر للشهر، تمام؟ كل يوم 21 تبدأ ايه؟ تبدأ غالبا، والحكم للغالب، ويستمر الحيض من 4 إلى 9 أيام غالبا، من 4 إلى 9 أيام غالبا، وما زاد على ذلك فهو نادر، ويحكم عليه بعلاماته المعروفة عند كل امرأة. صحيح؟ وأظن في سؤالات لمالك، يعني مثلا يقول لك اسألوا الايه النساء، ما عندي ضابط منصوص عليه بمثل هذه الأشياء، تجد امرأة يقول لك الحيض يجي 5 أيام 7 أيام 6 أيام 9، تمام؟ عندي الحال يقول لك أعلاه 15 يوم، ما عندي مصر على الكلام، ولكن هذا حسب بعض النساء وده نادر، والقلنا ان الحكم النادر غير معروف، الحكم دائما يكون للايه؟ يكون للغالب. فسواء قلنا، ركز بقى، فسواء قلنا ببدء الحيض او بنهايته، وبدء الطهر، ها، ببدء الحيض او بنهايته وبدء الطهر، فانها حلقة شهرية، وعليه فمن هذا الجانب لأرى التوسع بهذا النزاع والانشغال به كثيرا، حيث أن هذا المثال الذي ألهى كثيرا من أهل الأصول السلفين ومن تبعهم من المعاصرين في قولهم بقطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وما أكثر ما أتعب أهل الكلام به أنفسهم لما غلبوا النادر وبنوا عليه أصولا. يقول لك قطع سوق، طب هذه مثال القرء، هذه آية مش قطعية الدلالة، هنقول متى بدأ متى انتهى، خلاص انتهى القصة، ما نجيش بقى نقعد نعمل برنامج طويل يقول لك قطع ثبوت قطع الدلالة وش من ابن كلام على مثال أو اثنين ما لهمش ثالث. صحيح؟ هذه بس عرضت أنا من هذا الجانب. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وفي لفظ ده بقى في الأصل الكتاب العمدة العدة وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. والمراد حديث ابن عمر وفي لفظ من حديث ابن عمر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعها حتى تحيض وهي عنده في عصمته حيضة مستقلة سوى حيضتها الأولى التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل. وتبقى يعني ذيل بسيط في المسألة لا يتعدى ورقتين أو ثلاثة إن شاء الله ثم نقول بعد ذلك في حديث فاطمة بنت خيث أسأل الله أن يجمعنا إياكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.